مساحة حرة.
الراوي والحكواتي جهاد درويش يجلس في قاعة مجهزة بميكروفون ويتحدث ويحكي تعابير ووجوه الشخصيات والإيماءات والملابس، ويصف حتى الطقس، يشرح بالتفاصيل العناصر المرئية اللازمة لفهم القصة، ينتقل من مشهد تتساقط فيه الأوراق إلى مشهد انهمار السلوج ويعبر بإيماءات من وجهه. أب الحكواتي العرب جهاد درويش،
اولا شكرا على تسميه اب الحكواتيين. انا كثير بيقول انت اب الحكواتيين، انا طبعا هذا يعني الفخر لي، لكن انا اخ الكبير،
اخ
نعم. وهذا فخر فعلا. المشكله انه بعالمنا العربي كما بقيه العالم صار هناك انقطاع بين الحكواتيين التقليديين والجدد. يعني مرت فترة اختفى فيها أو تقريبا اختفى تواجد الحكواتيين والرواة الشفهيين في معظم العالم العربي، في معظم أماكن كانوا يحكوا فيها. بقيت الحكاية يعني عايشة تقريبا في المنازل مع الأمهات، خاصة
حبوبات الجدات،
نعم، والجدات والحبوبات، نعم. فصار هذا الانقطاع، وبيحصل انقطاع الحكواتيين الجدد بيصير عندهم تصورات أحيانا خاطئة عن كيف كان الحكواتي في الماضي. الحكواتي دائما كان ابن عصره وكان يتأقلم مع عصره. يعني الحكواتي كان يحكي بطريقة معينة في القرن الخامس، وهي ما تختلف عن الطريقة يمكن في القرن العاشر والعشرين. أماكن الحكي كانت مختلفة بالماضي عن الآن. يعني لابد الحكواتي ما يتأقلم مع عصره لتعيش الحكاية أصلا. يعني عندها قوة رهيبة الحكاية، من القوة إن يعني تنتقل من جيل لجيل، من عصر لعصر، تخترق آلاف السنين وتتأقلم مع كل عصر جديد دون أن تتغير، تتأقلم، يعني تصبح حديثة مع أن ما زالت تلبس ثوب حديث، مع أنه معاييرها الأساسية وقيمها الأساسية هي نفسها اللي كانت قبل ألف سنة وألفين سنة.
يعني الأنماط والمدارس المتعددة للحكاية تظل في الجذور هي نفس
طبعا هناك أكثر من طريقة لتعلم الفن الحكواتي طبيعي، وهي تنوع المدارس هذا يغني الحكاية، يعني لا يضعفها. أنا طبعا أتمنى أن لا يكون هناك طريقة وحيدة في الحكي، هناك طريقة جهاد الدرويش في الحكي، لكن هذه لا تلائم جميع الحكواتيين. المهم كل حكواتي جديد، وأنا هذا ما أحرص عليه حين أقوم بدورات تدريب. يعني أنا أحاول أكتشف عند كل حكواتية امرأة أو حكواتي رجل يعني ما هو عالمه، ما هي طريقته في التعبير.
هذا هو سؤال لورش التدريب،
نعم.
كيف تختار الطالب؟
أنا أقوم بعدة دورات تدريب مختلفة جدا،
طيب،
عن بعضها. أقوم
طيب
بدورات تدريب بدائية، يعني للناس اللي بحياتهم ما حكوا حكايات وعندهم رغبة في حكي الحكايات، يعني حتى عندهم رغبة لكن لا يدرون إذا كانوا سيستمروا في هذا الخط أو لا. هذا المستوى الأول. إجمالا أنا لا أختار، يعني المهرجانات تنظم دورات وتدعوني لإدارة هذه الدورات، أو الأماكن الثقافية تنظم دورات وتدعوني، تنظم ورش وتدعوني لإدارة هذه الورش. أنا شخصيا لا أنظم.
هل هناك فرق بين فن الحكواتي وبين الفنون المسرح، باعتبار أن المسرح يحتاج لإضاءة، يحتاج لمسرح، يحتاج لمؤثرات صوتية، هل هناك فرق؟ هل هناك علاقة؟
هناك تقارب، هناك فرق لكن هناك تقارب. يعني ممكن نتصور نحن على الإذاعة، على الراديو، ممكن نتصور دائرتين بيتقاطعوا شوي، هناك مناطق مشتركة في العمل بين المسرح بين الحكواتي، لكن هناك فروقات
اللي هي
أيضا. الحكواتي لا يعني ليس صندوق فرشة، لا, لا 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 يقول انظر كيف صارت الأمور في هذه الأيام، هو يحكي، يعني هو يقول للعم اللي بيستمعوا، يقول له غيابه، يقول للأسف أنت لم تكن حاضرا ولكن أنا شاهدت هذا، ولو يعني طبعا حكواتي لم يشاهد، أنا شاهدت هذا وعشت هذا الأمر وأنت لم تكن، وأنت عزيز علي، فأنا
سأخبرك
غيابك الأمور اللي حصلت في غيابك. هذه العلاقة المباشرة الطبيعية لابد من العمل عليها طبعا لتكون طبيعية. يعني هذا اللي سماه ابن المقطع بالزمانات بالأدب المكتوب السهل الممتنع هو يعني ينطبق على الحكاية. هذا يحصل بشكل التالي: يحصل أنه الحكواتي يقضي وقت كافي مع حكايته ليصبح شاهد على أحداثها. يعني أنا إذا سمعت حكاية أو قرأت حكاية حبيتها يعني أصبحت في علاقة غرام مع هذه الحكاية، بدي أقضي وقتي مع الحكاية. يعني بتماشى أنا والحكاية أشهر كاملة، بتخيل الأشخاص، علاقة الأشخاص، المناظر، الأحداث، الأماكن،
أشكال الأشخاص، حتى
أشكال الأشخاص، حتى إذا كان حر، إذا كان عم يعرق الإنسان أو لا، بشعر
يعني حالة تغمس كاملة للقصة.
كامل. يعني أنا أنغمس تماما بجو الحكاية وبكل لوحة من لوحات الحكاية لأصبح حاضر كأني أنا عشت هذا الأمور. ساعتها ممكن أن أحكي للحكواتي غيابه، للمستمع عفوا غيابه. إن إذا أنا لم أحضر حكايتي، لم أعش حكايتي بهذه الطريقة، سأبقى على السطح على الوجه. وهذا الحكواتي بيعيش مدة طويلة مع حكايته. أيضا حكايته بتخلوا أسرار كان مستحيل تقولها في الحكاية. دائما أسرار كثيرة، هناك الشكل العام وفي داخل الحكاية رموز وضرر أحيانا. إذا ما عاش الحكواتي مع حكايته تبقى الحكاية مغلقة عليه. يعني ممكن يحكي للآخرين حكاية براقة لكن لا تحمل إحساس كبير للمستمع.
المستمع بيشعر بهذا الشيء؟
طبعا. يعني الحكواتي بيحكي حكايات بطريقة من الطرق هو يدعو المستمع لرحلة. نشعر أحيانا إذا كان الحكواتي هو لا يعرف أهمية حكايته، فقط يعني مبهور بشكلها فقط يعني، ونراه أحيانا يعني لا يحترم رموز الحكاية، يتعامل معها بخفة. هذا لا يعني الجدية بالحكاية لا تمنع أن تكون صحيح. الحكاية فكاهية ومضحكة ومسلية طبعا، أو عايش الشخصيات
نعم.
لأتعرف عليهم بشكل كامل، لكن أنا لا أقلل الشخصية حين
طيب.
أحكي
طيب.
ممكن يعني هذا مش ممنوع
نعم.
مش ممنوع مطلقا
طيب.
ممكن، لكن الفرق بين الحكواتي الحكاية الشفهية وبين المسرح أنه في المسرح هناك تقمص للشخصيات، والممثل المسرحي يتقمص شخصية معينة وبفرجيني أنا كيف تتصرف هذه الشخصية وكيف تتكلم وكيف ترتدي ملابسها. أنا لا، أنا بحكي حكاية الإنسان، أنا بحكي شو
طيب.
حصل مع الإنسان
طيب.
كأني مطلق، كأني تماما عم بحكي كيف والدتي بارح وصلت لعندي على الدار وشو هو يعني بهذا الطريق.
طيب عندي لك سؤال تاني يعني لأن الموضوع فعلا مشوق. الحكواتي لازم يكونوا موجودين أمامه من يستمعوا له حتى يشوفوا مشاعره وملامحه، باعتبار أنه الأوديو لا يكفي.
طبعا الأوديو هو بالنسبة لي كالكتاب، هو يحفظ الذاكرة
طيب.
لكن ليس هو يعني ليس هو مكان الحكاية. مكان الحكاية بالنسبة لي هو لقاء بين نص حكاية، بين نص وحكواتي مغرم بهذا النص وجمهور.
ممتاز.
نقطة اللقاء تصبح حكاية.
كيف توصل لهم هذه الرسالة؟
طبعا يعني أنا سجلت أسطوانات باللغة الفرنسية، والآن من العام الماضي ابتديت تسجيل بشكل مكثف أكثر أسطوانات باللغة العربية. كنت مسجل أسطوانة وحيدة باللغة العربية هي شهادات نساء ميدان التحرير، شهادات معاصرة
ممتاز.
ليست حكايات
ممتاز.
شهادات نساء ميدان التحرير بال2011. لكن العام الماضي حصل طلب من إحدى دور النشر أن أسجل كتاب صوتي، سجلت ساعتين وربع
طيب.
وهناك مشاريع أخرى تسجيل، لكن يعني
الفيديو
الفيديو لم أهتم كثيرا بالفيديو بشكل شخصي. يعني هناك على الانترنت بعض المهرجانات اللي صورت
نعم.
تحط فيديوهات
مقاطع
لكن يعني ليست مهنية بالشكل الكامل لكن نعم. يعني
هذه لغة نعم. العصر اليوم
نعم. لغة العصر
السوشيال ميديا
نعم. التسجيل لا مهتم بالتسجيل يعني إذا وجدت ناشر أو يعني أو جمعية أو نعم. مهتمة بالتسجيل سجلت أسطوانة بالحكايات باللغة العربية في إحدى الإذاعات العربية في كندا
نعم.
كانوا مهتمين بالموضوع سجلت لهم ساعتين
اليوم بعد ما عشت حكايات كتير صارت بعيدة قدي فرحت وحزنت والنهايات مش دايما سعيدة صحيح إني ما حكيت كل اللي قلت كان بالغني الكلام لشو الكلام هيدي حياتي سافرت برمت كتير غناني غنيت بكل المسارح صحيح بالآخر فليت وصدى صوتي ساكن المطارح وجوه الناس صارت ممحين ذكرى وحنين كأنه مبارح وحب الناس اللي كانوا هون لون حياة مرات كتير خفت وبكيت ما قدرت فل لهيك بقيت ندم لشو ما بعمره فات قصص بتروح وما بتنعاد قصص واخبار تعيش حياة تاني برات الغنية حياتي عشتها وما عشتها تمرق قدامي كأنها خبرية اشيا كتير ما قدرت قلتها وبقيت جواتي نايمة ومنسية لوحدي مشيت واجهت الكل كفيت حياتي ايام كتير كيف وصليت انا وحالي وحدي احتجيت مش كل شي صار كان دايما بايدي بس رغم
هناك المهرجانات ننتقل من الميديا إلى المهرجانات
نعم.
هناك المهرجان العالمي للقصص برأيك هل هذه تحافظ على الحكاواتية هل تدعم من مشروع الحكاواتية أم هذه مناسبات عابرة
لا هذه مناسبات مهمة عابرة
طيب.
لكن مهمة
طيب.
هذه مناسبات ممكن تفتح رغبات عند الشباب والصبايا بيشوفوا حكاواتيين يعني أنا مثلا في لبنان ابتدينا بمهرجان هذا المهرجان أعطى حب لبعض الشباب والصبايا أن يمارسوا فن الحكاية، وأصبحوا الآن قسم منهم أصبحوا حكواتيين مهمين.
ممتاز.
فالمهرجان دوره الأساسي هو هذا، يعني هو لحظة من اللحظات شوي في بريق، لكن الهدف الرئيسي من المهرجان بالنسبة إلي أنه يعني يعرض على الناس حكواتيين مختلفين، لعل بين الجيل الصاعد من يجد بنفسه الرغبة في
وهذا ما قرأته، هذا ما قرأته عنك يعني من خلال تجميع الشهادات، وجدت أن هناك لبنانيين درسوا الحقوق أو درسوا الهندسة أو درسوا التاريخ، ولكن جلسوا معك وتعلموا أشياء وامتهنوا هذه المهنة أو حاولوا يجربوا، هناك من نجح منهم.
أنا والدتي كانت أمية، كانت لا تقرأ ولا تكتب، لكن بالنسبة لي كانت والدتي مثقفة، كان عندها معارف واسعة جدا في اختيار جملها، في اختيار، كانت تقول شعر عامي، لك تقول شعر، كانت حكاياتها جميلة ولا تزيد كلمة عن اللاز، يعني كانت مصقولة صقل جملها، مع أنها كانت أمية، يعني الأميين عندهم ثقافتهم.
هل هي مدرسة، هي المدرسة الأولى بالنسبة لك؟
هي مدرستي، نعم هي مدرستي الأولى، والطبخة بالنسبة لي أهم مدرسة أثرت في عملي. لكن يعني إذا كان الحكواتي مثقف وعنده سهولة في القراءة أو في الاطلاع، عظيم جدا. هناك خطورة أحيانا إذا كان المثقف يعتبر أن الحكاية يجب أن تعمل في العقل قبل القلب، الحكاية تعمل في القلب،
في المشاعر،
في المشاعر، يعني كما 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 الإنسان يغرم كما المرأة تغرم برجل، كما الرجل يغرم بمرأة، كما إنسان يغرم بإنسان، كما صديق يشعر بقوة علاقة الصداقة مع آخر، هذه نفس الشعور مع الحكاية. إذا الحكواتي ما حس بهذا الشعور ما لازم يحكي حكاية،
يعني لازم يكون هناك التصاق، أي حالة انفصال تعني
نشعر فيها أنه يصبح هناك كذب. يعني إذا الحكواتي فقط من خلال عقله بيقول والله هذه الحكاية تحمل رسالة مهمة أنا بدي أحكيها وأعلم، الحكاية تعلم بلطف. حين يصبح الحكواتي إمام جامع، شيخ أو خوري أو حاخام أو رجل سياسي، يخرج من نطاق عمله. الحكاية تعلم الآخر من خلال رموز تصل إلى قلبه، إلى داخله، إلى كبده، قبل أن تصل إلى عقله. الحكاية تتعامل مع الإنسان ومشاعره على مدى طويل. يعني أحياناً في إنسان بيسمع حكاية يحب الحكاية، لكن بعد سنة بمر بمشكلة معينة، بأزمة معينة، وتستفيق الحكاية في ذهنه وتقول له ما يجب أن تقوله.
رأي اللي هي الحكمة، الحكمة في الحكاية،
حكمة في لكن الحكاية أن يعني تعلم ببطء وتحترم طاقة كل إنسان عم يسمع. يعني إذا أنا عم بسمع حكاية واليوم أنا متعب من الشغل وفقط جاي اسمع حكاية لأتسلى في الحكاية، يكفي، عظيم جدا. إذا جاري أحس أنه الحكاية علمته درسين، عظيم جدا. نفس الحكاية، لكن الحكاية يعني تعلم بلطف دون أن تقول الحكواتي. أنا بتقديري الشخصي وهذه يعني في خلاف مع مدارس أخرى، الحكواتي ما لازم يقول بشكل مباشر للمستمع هذا ما يجب أن تفهمه من حكايتي. أنا أصلا كحكواتي بعض الحكايات بحكيها 20-30 سنة، وبعد منها بيسمعني شخص بين الحضور بيجي بيقول لي حكايتك هذه تتكلم عن هذا وهذا، والله أنا ما شفتها أنها تتكلم عن هذا. هو سمع
أي إنسان يقرأ كما
نعم
يقرأ الحكاية،
وأحيانا المستمع يفهم حاجات أنا لم أفهمها. أنا مغروم، يعني كأي إنسان مغروم، أحيانا لا نرى كل إيجابيات وكل سلبيات الإنسان اللي نحن مغرومين فيه. نحب، يعني الواحد بيحب، يعني رجل بيحب مرأة، يعني يمكن إذا ما حدا قال له ليك أسنانها كيف إنه واحد هيك وواحد هيك، ما هو بالنسبة له أسنانها أجمل أسنان في العالم، وعنده حق طبعا. أنا مغروم في الحكاية، لست معلم أخلاق. أنا أعرف أن الحكاية تعلم أخلاق بطريقة غير مباشرة.
المستمعين بيستمعوا لنا أستاذ جهاد درويش، يا ريت نختم معك بجزء من حكاية.
نعم، جزء من الحكاية. رح أحكي لك حكاية يبدو إلها صيغة بالسودان أيضا، لكن رح أحكي لك صيغة من مصر بعرفها أنا. هذه قصة شاب كان سراق حرامي، ما كان سراق عادي، كان ملك الحراميين، ملك، وكان كذاب، كان كمان ملك الكذابين، وكان عنده كمان عادي ثالثة، كان يحب يلعب قمار، يلعب ويراهن مراهنات ويخسر دائما، كان يسرق ويخسر، كان دائما ما عندوش فلوس، دائما طفران. يوم من الايام قال لغير مدينه، من مدينه لمدينه، صار كل الناس يعرفوه، كل ما حد يشوفه بالسوق يقولوا انتبهوا له، هذا حرامي، هذا سراق. فهالسراق ما عاد قادر يسرق ولا اي مليم، فسراق ما عاد يسرق، ما عاد سراق، لكن هو ما عاد عنده ياكل، فقرر انه ينهي حياته. طلع على صخرة عالية جدا وطلع على تحت داخ قد ما بعيد، غمض عينه ورمى نفسه، وقع وصل لتحت، ما حس بأي شيء، لا جرح لا كسر، ما فهم شو حصل. اتذكر انه هو كان حامل خنجر، قرر يضرب نفسه بالخنجر، يضرب قلبه بالخنجر، اخذ الخنجر، اكتشف انه الخنجر كسر من خلال هالسقطة، بسقوطه انكسر الخنجر، بط ما عارف فهمان اي حاجة اللي عم يحصل حواليه. فجأة سمع ضحك، التفت ملاك الموت، قال له ما تضحك، ليه عم تضحك، خدني انا بدي موت، انا حابب موت. قال له انت عم تحاول بدون نتيجة، عمرك 20 سنة، مكتوب انك تموت على 40، ما تحاول، ما تعب نفسك. قال له لكن الحياة مش حياة، انا ما عاد عندي اكل. ملاك الموت قال له انا رح ساعدك، ربي لحيتك، غير ثيابك، غير شوي لهجتك، واعلن بالبلاد انك انت طبيب جاي من بلاد مختلفة، من بلاد بعيدة. والله قال له بس انا مش طبيب. قال له ملاك الموت انا بكون حاضر كل مرة، انت بس تمشي تشوف مريض انا بكون حاضر، ما حد بيشوفني غيرك، اذا شفتني على راس المريض، على راس السرير، معناها المريض بده يموت، ما تحاول، اذا شفتني على جرين السرير، على جرين المريض، معناها بده يشفى. في هذه الحالة انت اعطيه اي زهورات، اي عشبة بيشفى. على كل حال كل الاطباء بيعملوا نفس الشيء. والله مشي ربى لحيته، غير ملابسه، غير لهجته، أعلن أنه طبيب جاي من بلاد بعيد. هالمملكة مثل كل الممالك في مرضى، هو يروح للمرضى، يدخل يشوف ملاك الموت، إذا شافه على رأس السرير يقول لأهل المريض يا جماعة هذه مشيئة الله، لا حول ولا قوة، مريضكم ما في نتيجة منه، والمريض يموت. إذا شاف ملاك الموت على جرين المريض يحضر أي عشبة، أي زهورات يعطيها يشفى. صار أشهر طبيب بكل المملكة، حتى الملك سمع فيه، والأميرة بنت الملك، البنت الوحيدة كانت مريضة، الملك قال جيبوا لي إياها الطبيب يشتغل. قال له فاته ما فات، لشوف، شاف الملك الموت عجلين الأميرة، الأميرة بدأت تشفى. قال له للملك طيب إذا شفيت الأميرة أنا شو بتعطيني، شو أجري أنا؟ قال له بتعرف التقاليد العادات اللي بيشفي أميرة بتزوجها، بيشفي بنتي، بتصير مرتك زوجتك. قرب بتطلع بالأميرة، الأميرة بشعة، الأميرة ما كانت حلوة، طلع فيها من جديد فعلا بشعة كتير. فهو كان ملك الكذابين، اخترع كذبة، قال أنا لكن من 3 سنوات أقسمت إنه ما أتزوج، ممكن بدال الزواج تعطيني كيس مليان ذهب؟ قال له اشفي بنتي وبعطيك كيس مليان ذهب. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، أتتمي في المرة القادمة. بعضها ما زلت مغروم فيها الآن، فالحكاية اللي بتحب تمشي إلا الله معها.
وعندك في حالات زي دي حصلت؟
طبعا كنت أحكيها بشغف وأحكيها ب
بتحبها وبتحبك.
طبعا أنا بمشي خطوة نحو الحكاية، هي بتمشي خطوة نحو، ولا أحقد على الحكاية إذا تركتني، ولا أحقد على صديق إذا تركني. عشت معاها فترة وتغذيت منها فترة وغذيتها فترة وبعدها طريق وطريقة اختلفوا.
مشوق مشوق استاذ جهاد، استمتعت وياك والله.
شكرا عزيزي، شكرا، ألف شكرا.